بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب الإمامة والأذان. قال المصنف رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي فقام النبي يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هنا شرع الإمام البخاري رحمه الله بذكر بعض المسائل المهمة التي تتعلق بنية الإمامة والائتمام، بنية الإمامة والائتمام. وسبق أن ذكرنا بعض المسائل في الأحاديث التي ذكرها، فالإمام البخاري رحمه الله فرق المسائل المتعلقة بنية الإمامة والائتمام في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. مضى معنا حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه مسألة اتفاقية، وهي نية الائتمام. نية الائتمام، اتفق أهل العلم والمذاهب الأربعة أن نية الائتمام في حق المأموم شرط، لأن الجماعة تتعلق بهذه النية، فهو يقتدي بالإمام ويتحمل عنه الإمام السهو. يعني إذا دخل المأموم خلف الإمام لابد أن تكون النية نية الائتمام، أنه ينوي متابعة هذا الإمام على وجه الشرطية، شرط في هذا الأمر. أيضا مضى معنا في قصة أبي بكر رضي الله عنه مسألة قلب نية الإمامة إلى الائتمام، هذه مضت معنا، قلب نية الإمامة إلى الائتمام. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وأبو بكر يصلي في الناس إماما، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر مؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار هنا قلب للنية، قلب للنية من نية الإمامة إلى الائتمام. أبو بكر كان إماما فصار مؤتما. هنا في هذا الحديث الإمام البخاري يتكلم عن نية الإمامة، عن نية الإمامة، وهي مسألة خلافية. نية الائتمام هذه اتفاقية، أن المأموم لابد أن ينوي الاقتداء بالإمام، لكن الإمامة يعني الإمام إذا لم ينوي أن يكون إماما لمن خلفه ولم يعرف بمن ائتم به ابتداء، هل تصح صلاتهم أو لا؟ هذه المسألة خلافية على قولين. القول الأول أن نية الإمام ليست شرطا لصحة الجماعة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين. والقول الثاني هو قول سفيان الثوري أن نية الإمامة شرط، وقول في مذهب الإمام أحمد، وقالوا إذا لم ينوي الإمام الإمامة فإن المأموم يعيد صلاته، يعيد صلاته. الجمهور القول الأول استدلوا بحديث الباب، بحديث الباب، ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمام أصلا بابن عباس، وإنما دخل عليه ابن عباس وهو يصلي في الليل، يصلي في الليل. وأيضا في أصل مشروعية قيام الليل حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة، في الليلة الأولى، فأتم به أناس، ثم صلى في الليلة الثانية فأتم به آخرون، وهكذا حتى إذا كانت الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قال خشية أن تفرض عليكم. فلم ينوي النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة، ولم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيأتم به في قيام الليل. وقالوا إن المقصود هو المتابعة، أن المقصود هو المتابعة، وقد حصلت، أن المقصود المتابعة وقد حصلت. وهذه طبعا لها يعني تطبيقات، من أشهرها ما يسمى بصلاة المسبوق، إذا التحق بشخص يصلي، يعني إذا جاء شخص وراء إنسان يصلي فوقف في بجانبه ليكون إماما له في الصلاة، ليكون له إماما في الصلاة. الخلاف في هذه المسألة مؤثر فيها، يعني هذا الذي اتم بجانبه مثل ما يفعل الناس اليوم، يضرب كتفه يصلي معه، إذا لم ينوي الإمام الإمامة فعند الجمهور تصح، تصح الصلاة، لأنه لا يشترط نية الإمامة، مجرد حصول المتابعة كاف في هذا الباب. عند سفيان الثوري وقول في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة هذه غير صحيحة، وأنه تلزمه الإعادة إذا لم ينوي الإمامة. فهنا الإمام البخاري يقول باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم، لم يكن نيته الإمامة. قال ثم جاء قوم فأمهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة أولا. ولم يجزم الإمام البخاري كعادته كما ذكرنا أن طريقة الإمام البخاري إذا ذكر مسألة خلافية فإنه لا يجزم للإشارة إلى الخلاف، وهذه طريقة الإمام البخاري، إما أن يورد ترجمة استفهامية أو أن يورد ترجمة مجملة ليشير إلى الخلاف في المسألة. والحديث مر معنا، قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذني برأسي فأقامني عن يمينه. وهذا فيه أن موقف المأموم هو عن يمين الإمام، إلا في الحالات التي يعني ذكرناها للحاجة، وفيه ما أشرنا إليه في الدرس الماضي أن موقف المأموم مع الإمام هي المساواة إذا كان اثنين. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتن. وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. هذا التبويب، قال: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. هذه أيضا من مسائل نية الإمامة والائتمام، وهي مسألة قلب نية الائتمام إلى الانفراد، قلب نية الائتمام إلى الانفراد. يعني الأصل أن المأموم يتابع الإمام، يصلي خلفه ولا يخالفه، لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن هل لهذا الأصل استثناءات؟ وهل يجوز للإمام للمأموم في بعض الحالات أن ينفرد وأن يخرج عن صلاة الجماعة، يخرج عن الائتمام بالإمام فيصلي بمفرده؟ نعم، هناك صور. من هذه الصور صورة صلاة الخوف، صورة صلاة الخوف كما جاء يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم أتموا لأنفسهم، وصلى بالطائف فجاءت طائفة ثانية فصلى بهم ركعة وأتموا. فصلاة الخوف فيها الانفراد، صورة الانفراد. الصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لحاجة، كأن يكون مثلا به احتباس بول أو حاجة للخلاء لا يستطيع أن يكمل الصلاة فينوي الانفراد. إذا صار مثلا، هذه يعني من التطبيقات اللي ربما يحتاج إليها النساء في كثير من المصليات، إذا انقطع صوت الميكروفون، إذا انقطع صوت الميكروفون والنساء يصلون في المصلى، أو إذا كان المسجد كبيرا ويصلي الإنسان في الطابق الثاني أو في الملحق أو غيره وما يسمع الإمام لا التكبيرات ولا الانتقال، ماذا يفعل؟ ينفرد، ينوي الانفراد ويكمل لنفسه، صلى مع الإمام ركعة ثم انقطع صوت الميكروفون، يتم باقي الصلاة لنفسه منفردا. كذلك من الصور التي يجوز فيها تغيير النية إلى الانفراد، إذا وقع الإمام في أخطاء تخل بأصل الصلاة، كأن يخل الإمام بأصل الطمأنينة، دخل المسجد الإمام لا يتم الركوع والسجود، صلى ركع معاه ما مكث شيء في الركوع، ما يستطيع الإنسان يقول سبحان ربي العظيم، فله أن ينوي الانفراد ويصلي بمفرده. صلى خلف إمام والإمام يلحن لحن جلي في الفاتحة، الفاتحة ركن، إذا كان يلحن لحن جلي ينوي الانفراد يصلي منفردا ولا يكمل الاتمام به. كذلك من الصور من دخل مع إمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، وهو لم يصلي المغرب، صلاة العشاء 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات، فإذا وصل إلى الركعة الثالثة يتشهد ويسلم وينفرد عن الإمام، ثم إذا أراد يلتحق به في صلاة العشاء له الانتظار، أن ينتظر في التشهد حتى يرجع الإمام ويسلم معه، وله الانفراد، له الانفراد. فهذا التبويب الذي ذكره الإمام البخاري من هذه الصور، وهو أن يقطع الائتمام وينوي الانفراد لحاجة. وذكر فيه يعني قصة معاذ بن جبل وتطويله لحاجة الصلاة. قال حدثنا مسلم، مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فيأم قومه. هنا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ويرجع ويصلي بهم إماما متنفلا، ومن خلفه مفترضون يصلون الفرض. وهذه أيضا من المسائل في اختلاف حال الإمام والمأموم، والعلماء ذكروا عدة صور لهذه المسألة سنذكرها حصرا حتى يتصورها طالب العلم. الصورة الأولى صلاة المتنفل خلف المتنفل، والصورة الثانية صلاة المفترض خلف المفترض، طبعا نقصد اختلاف في الفرض، ليس نفس الفرض، نفس الفرض خلاص منتهي الموضوع لأن هذا الأصل. يعني واحد يصلي الظهر ومن خلفه، أو واحد يصلي العصر من خلفه يصلي الظهر، مفترض خلف مفترض. وعندنا صلاة متنفل خلف مفترض، متنفل خلف مفترض. وعندنا العكس، مفترض خلف متنفل. هذه أربع صور في اختلاف صورة الإمام مع المأموم. فالصورة الأولى المتنفل خلف المتنفل هي على الجواز بالاتفاق، هي على الجواز بالاتفاق، لأن النفل كله في درجة واحدة، كله في درجة واحدة، واتحاد الدرجة لا يمنع هذا الاختلاف. دخل يصلي سنة خلف من يصلي قيام، أي صورة من صور النفل، فلا خلاف بين أهل العلم في هذه الصورة في الاقتداء. صلاة المتنفل خلف المفترض، المتنفل خلف المفترض، وهذه أيضا الجمهور على جوازها، متنفل خلف المفترض. ودليله حديث من يتصدق على هذا، وأهل العلم يقولون النفل أضعف من الفرض فلا يؤثر أن يكون المتنفل مقتديا بالمفترض، ويقولون الضعيف يدخل في الأقوى كما يعبر الفقهاء. بقيت عندنا صورتين، المفترض خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، هذه التي فيها الخلاف، هذه فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه يصح الاقتداء، وهو قول الشافعية وقول عند الحنابلة، ودليلهم هذا الحديث أن معاذ بن جبل كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يصلي بقومه إماما فيكون له نفل ولمن خلفه فرض، لمن خلفه فرض، يصلون خلفه. والقول الثاني هو قول الحنفية والمالكية، وهو قول أيضا عند الشافعية أنه لا يصح هذا الاقتداء، واستدلوا بالعمومات مثل إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، حديث معاذ نص في هذا الباب، يعني ماذا يفعلون به؟ فقالوا إن حديث معاذ محتمل، أنه ربما نوى الصلاة الأولى نفلا وصلى الثانية فرضا، ولكن هذا التوجيه فيه ضعف. صحيح من القواعد الأصولية يقولون إذا طرأ الاحتمال ضعف الاستدلال، لكن ما هو الاحتمال الذي يضعف الاستدلال؟ هو الاحتمال القوي، فإذا كان الاحتمال فيه ضعفا فإنه لا يؤثر على الاستدلال. ولذلك يقال حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا دليل أن معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة. وقالوا أيضا هل يتصور أن يترك معاذ الصلاة في أول الوقت ومع النبي صلى الله عليه وسلم ليصليها بعد ذلك؟ كل هذا يؤيد أن صلاة معاذ الأولى كانت فرضا وصلاته الثانية نفل. فوجه الشاهد أن هذا الحديث مما استدل به على هذه المسألة، وهي اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذه المسألة من تطبيقاتها التي يكثر عنها السؤال ما يقع في شهر رمضان، وهي الدخول مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وهي متعلقة بهذه المسألة، لأن الإمام يصلي التراويح نيته النفل، ومن يصلي خلفه نيته الفرض، فحصل الاختلاف، فيرجع من جهة التطبيق إلى هذه المسألة. والصحيح جواز هذا الأمر، لأن الحديث فيه قوة وفيه جلاء. قال في الحديث هنا، قال وحدثني محمد بن بشار وهو بندار كما عرفنا سابقا، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، قال فصلى العشاء فقرأ بالبقرة. وهذا فيه ما أشار إليه بعض العلماء، جواز قول قرأت بالبقرة، لأن البعض قال لا بد أن تقول سورة البقرة، فهذا الإطلاق صحيح كما جاء في هذا الحديث. قال فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، والبقرة سورة طويلة، فانصرف الرجل. هذه المسألة، وهي أنه نوى الانفراد، نوى الانفراد، يعني صلى خلف معاذ، فلما قرأ معاذ سورة البقرة نوى الانفراد عنه ويرجع إلى ما ذكرناه أنه يجوز أن ينوي الانفراد في الحالات التي ذكرناها، الحاجة والخوف ونحوه. قال: فكأن معاذا تناول منه، أي تكلم عليه، لماذا قطع الصلاة؟ الأصل عدم القطع، ولا يجوز أن الإنسان يقطع الفرض والعبادة. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان. والتكرار للتأكيد، التكرار للتأكيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فتان فتان فتان، هذا من التعزير بالقول، من التعزير بالقول. وفيه معاملة الناس بحسب درجاتهم من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ عالما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم معه هذه العبارة، قال: أفتان فتان فتان، ينكر عليه، بخلاف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي وقصة معاوية بن الحكم السلمي لما كان حديث عهد بالإسلام وعطس أحدهم في الصلاة فرد عليه وتكلم في الصلاة، كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيختلف التعامل باختلاف درجات الناس من العلم. والفتنة هنا قوله فتان لها تفسيران. التفسير الأول: الفتنة بين الناس، الفتنة بين الناس. والمعنى الثاني: الفتنة بمعنى العذاب، الذين فتنوا المؤمنين، عذبوا. فكون معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي ومسافة يرجع إلى قومه فيصلي فيهم ويقرأ سورة البقرة، كأن فيه تعذيب لهم، إتعاب لهم، فيحمل على هذين المعنيين. قال: وأمره بسورتين من أوسط المفصل. جاء في بعض الروايات قال: أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالضحى والليل، أن يقرأ بالضحى والليل، يعني تفسير للمفصل. قال عمرو: لا أحفظهما، أي السورتين. إذن هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله لبيان هذه المسألة، وهي نية الانفراد. ثم قال بعد ذلك: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا التبويب أيضا فيه بعض المسائل التي تتعلق بتخفيف الصلاة لحاجة المأمومين ومراعاة أحوال المأمومين. والتبويب هنا تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، مع أن الحديث عام، قال فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فلماذا خص الإمام البخاري القيام؟ يعني الذي يفهم من الحديث فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، يتجوز يشمل القراءة في القيام والركوع والسجود، الصلاة كلها، لكن الإمام البخاري ذكر فقط القيام، يعني في القراءة فقط. السبب في ذلك أن أكثر ما يقع فيه الطول عادة القراءة، يعني غالبا الأئمة في ماذا يطيلون؟ في الركوع والسجود أم في القراءة؟ في القراءة. فتبويب الإمام البخاري إشارة للغالب، وغيره أهون عادة. فذكر هذا الحديث، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا إسماعيل بن خالد، قال سمعت قيسا بن أبي حازم، قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا، وهو مبهم واختلف في تعيينه، فقيل اسمه حازم وقيل حزم ابن أبي كعب وقيل سلم ابن الحارث، قال في الحديث أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة، يعني عن صلاة الصبح صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا، قراءته طويلة فيتأخر، يأتي الصلاة متأخرا لطول قراءة الإمام. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. وهذا فيه جواز الغضب في الموعظة، وبحسب الحاجة. ثم قال إن منكم منفرين، ومفهوم المخالفة أن الإنسان يكون ميسر ومبشر للناس. قال فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، وهذا فيه التخفيف على الناس، فإن فيهم الضعيف، اختلف في معنى الضعيف، فقيل المريض وقيل هو أعم، فيشمل المريض والبدين ومن به آفة في جسده. قال والكبير، أي الكبير في السن، وذا الحاجة، فالحاجة من الأمور التي يخفف فيها. وأهل العلم يقولون الحاجة لا تؤمن على الناس، يعني لا تعرف، ولكن ينظر إلى قرائن الأحوال، قرائن الأحوال، لأن حاجات الناس كثيرة، ففيه مراعاة حاجة الناس. ثم قال بعد ذلك باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا التبويب مرتبط بالسابق، السابق في بيان التخفيف لرعاية حال الناس الضعفاء والكبار وأصحاب الحاجات. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن من أراد أن يطول فليطول إذا صلى بنفسه، وإذا صلى في قيام الليل وفي عبادته فله أن يطول ما شاء. لماذا؟ السبب في ذلك لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره، يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره، ما يعرف حال الناس وضعفهم وحاجاتهم، لكن يعرف من نفسه القوة التي فيه. قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وهذا التخفيف لابد أن يبين أن هذا التخفيف مع الحفاظ على الأركان، وليس معنى التخفيف أن يخل بالأركان، أن يخل بالركوع أو السجود أو أن ينقرها كنقر الديك، لا، بل يتمها على وجهها. قال فإن منهم الضعيف والسقيم، السقيم هو المريض، وهنا فصل بين الضعيف والسقيم وغاير بينهم، والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وهذا المأثور عن السلف. أنس بن مالك كان يصلي إماما فكان يتجوز بالناس، وكان سعد رضي الله عنه إذا صلى بالناس تجوز، وإذا صلى في بيته أطال. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يصلي بالناس فيخفف الصلاة، فيقول له الناس هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم الزبير نبادر الوسوسة، يعني تخفيف الصلاة يخفف عليكم الوساوس والانشغال والشرود الذي يكون. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا صلى بالناس خفف الصلاة، فيقال له في ذلك فيرد عليهم هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف، الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للناس التخفيف، وكان يطيل في بعض الأحيان، وهذا فيه رعاية حال الناس، وأن الناس في أغلب الأحوال لا يسلم أن يكون خلفه أصحاب الحاجة. نقف عند هذا القدر من التعليق على الصحيح. السائلين المولى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.